معنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن تنجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي في الله، هذا لقاء خاص مع فضيلة الدكتور عادل ابن عبد الله آل فلاح، الوكيل الأول لوزارة الأوقاف الكويتية، وهو في زيارة لمصر لاستقدام أئمة وخطباء ومجموعة من العاملين في وزارة الأوقاف. ننتهز فرصة، لأن الدكتور يعتبر من المفكرين الإسلاميين، للقائه، ولكن يبدو أن الطريق تأخر به، فقلت أبدأ أسعد بكم في كلمتين أحب أن أبثهما عن الإعلام الإسلامي. قناة الناس وقناة الرحمة وغيرهما من القنوات الإسلامية على الساحة لهم دور بارز، وقناة الناس طبعا نظرا لقدمها على الساحة، وهي كانت بالنسبة لي هي القناة التي عملت فيها بعد قناة خير مباشرة، كنت أحب أن يكون لهذه القنوات دور ملموس في تشكيل الشخصية المسلمة بشتى الطرق، يعني دور يعتمد عليه اعتماد كلي في مواجهة الحروب الإعلامية الأخرى. فلذلك كنت بدأت ببرنامج في قناة خير كان اسمه فاسمع إذن، كنت أقول أن الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، فاسمع إذن يعني اسمع منا بقى، الناس اللي ما تعرفش احنا مين، تعالى أعرفك احنا مين مننا، اللي ما يعرفش احنا عايزين ايه، تعالى ونعرفك احنا عايزين ايه، انا اللي اقولك بدل انت ما بتقول الناس دي عايزة ايه، وهكذا. وفي نفس الوقت اريد للمشاهد المحب الذي يريد الخير ويريد الالتزام أن يجد نمرة واحد، وده مهم جدا، العلم الشرعي، وأن يجد القدوة، وأن يجد الأسوة الصالحة، وأن يجد ما يريده من ثقافة أيضا. يعني كثيرا ما كنت أقول للأستاذ علي سعد ربنا يكرمه والإخوة في قناة الناس من زمان بقى، من أيام الأستاذ عفو عبد الرشيد الله يكرمه، إن عايزين نحط مثلا برامج للغة، البلاغة النبوية وبلاغة القرآن، لا البلاغة عموما، برنامج عن الشعر وعن النثر وعن الذوق، التذوق الأدبي، برامج عن الغزوات، وبرامج عن التاريخ، التاريخ الإسلامي مفتقدة، برامج مهمة جدا عن التاريخ، التاريخ نفسه من سنة 1 هجرية إلى اليوم، برامج تعطي للناس تصور عن الأمة، الأمة ككل. كان نفسي ان انا اعمل فعلا برامج اجيب فيها مشايخ من كل اقطار العالم، زي ما قلت كده، عشان يشرحوا الفكرة الإسلامية، عشان تبقى النظرة ما هياش نظرة انها كلام مصري، وانما ده الدين، ده الاسلام. قدر الله ما شاء فعل، الدنيا اخذتنا بقى وانشغلنا، والقنوات برضو انشغلت واتملت. وانا يعني كنت عملت برنامج زمان، صورت كله في بيتي، وما زلت عندي عشرات الحلقات، كان عنوانه الاكابر، برنامج باسم الاكابر. برنامج الاكابر ده كنت بقابل فيه الناس الكبار، دكتور علي السلوس، الشيخ عبد المعبود الله يرحمه، الشيخ فتح الزيني، والشيخ مقدام الحضر الله يرحمه، وعشرات الحلقات، الشيخ احمد فهمي الكبير بتاع انصار السنه الله يرحمه، من المؤسسين، وهكذا. سجلت من عشرات الحلقات لم تذاع. وذلك ليه؟ كان قصدي من برنامج الاكابر ده ان نستفيد من خبرات الحياه، مهمه جدا جدا، الخبرات الحياتيه بتاعه المشايخ الكبار والناس الكبار مهمه جدا ان احنا نستفيد منها وان احنا نتعلم منها. انا بقول دايما هناك علوم لا تتعلم من الكتب، هناك علوم لا تتعلم الا من المرض، هناك علوم لا تتعلم الا من الظلم، هناك علوم لا تتعلم الا في السجن، هناك علوم لا تتعلم الا ايام الاستضعاف والقهر والمطاردة، علوم في، هناك علوم فعلا ما هيش في بطون الكتب، وانما من تجارب الحياة. فلذلك لما نسأل الناس دول يعني بعد الرحلة الطويلة دي اتعلمت ايه لما حد يظلمك، علمتك الدنيا وعلمتك الحياة، لما حد يظلمك تعمل ايه، علمتك الحياة بعد السنين الطويلة دي من عمرك، انك انت استرحم في الصلاة بتعمل فيه ايه، خبرة الحياة بعد العمر الطويل ده علمتك الحياة ايه في التعامل مع الاقارب، التعامل مع اللي بيخونك ويأذيك ويحقد عليك، التعامل مع اللي بيحبك ويغلو فيك ويمدحك بما ليس فيك ويطاردك بطلب مقابل مجاملات. الحياة علمتك تتعامل مع الناس ازاي. لما ناخد خبرة العلماء والاكابر والمشايخ واهل الدين خصوصا الصادقين، ناخد خبرتهم في الحياة، نقدر فعلا نمشي في الطريق، نمشي في الطريق دون عثرات، لان خبرة الحياة خبرة الناس اللي مشوا الطريق ده قبلك، ازاي قدروا يقطعوا الطريق. ودايما كان كان التلاميذ يسألوا مشايخهم كيف نجوت او بما نجوت، سؤال مهم جدا، مهم جدا وخطير. وكثيرا ما كان الامام احمد يسأل مثل هذا السؤال، الامام احمد لما سئل كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل، فقال: يا بني، ما وضع الصدق على جرح ما وضع الصدق على جرح إلا برأ. بالصدق يعني، بس خلصت الكلمة. هذه الاعتبارات الحياتية التي لا تتعلم من الكتب، وغالب مشايخنا ما بيكتبهاش. لكن في برنامج زي كده، إذا استطعنا فعلا أن احنا نستخرج منه هذه الكنوز المدفونة من المشايخ، يبقى شيء جيد وجميل، وبرنامج حواري مفيد ومثير في الوقت ذاته، عشان الناس اللي بتحب الإثارة والخبطات وغيرها، غير بقى برامج اللي هي بتخبط الناس في بعضها وتبحث عن عبرات الناس ومشاكل الناس. إنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. إخوتي، الأمة في هذه الأيام بتمر بمرحلة عصيبة، مش مصر بس، العالم الإسلامي كله بيمر بمرحلة خطيرة في حياته. نحتاج فعلا إلى حكمة هؤلاء الأكابر، حكمتهم في أنهم يوجهوا الأمة في قضية الدعوة، قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. احنا بنقول ان أمتنا النهاردة لا تملك اقتصاد عالمي ولا سياسة عالمية تغزو بها الغرب، لا تملك صناعات ولا تجارات تقدر تبهر بها الآخرين، لكنها تملك قيم ومبادئ وأخلاقيات ومثل ودين عظيم. هو ده اللي عندنا، الحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نوردها، نقدر نصدرها، نقدر ننفع الدنيا كلها بيها. ودي حاجة بيفتقدها العالم اصلا. يعني انا قلت امبارح في حلقة امس ان القضية النهاردة ان العالم كله الغربي والشرقي غير المسلمين بيعانوا من التفكك الأسري، الدفء الأسري اللي هو في الإسلام. لو بر الوالدين وصلة الأرحام، لو استطعنا ان احنا نبرزه بصورة، لان الدعوة النهاردة بتحتاج مهمة جدا. ويا ريتني كنت جبت الورق معايا للكلام عن الدعوة. الدعوة النهاردة تحتاج الى خاصية الإبهار، انك تبهر. ليه؟ لان الاعلام الاسلامي للاسف الشديد بيفتقد الى الخاصية دي. يعني مسألة ان واحد قاعد بيتكلم كده وخلاص، او اتنين قاعدين بيتكلموا مع بعض وخلاص، ما بقتش مثيرة زي المقاطع والحركة والكلام ده. فعشان كده بنقول لا، بالعكس، ان عندنا خاصية الابهار. لو استطعنا ان احنا نظهر بطريقة او باخرى تربية الاولاد في الاسلام، معاملة الزوجة لزوجها في الإسلام، معاملة الولد لأبوه أمه في الإسلام، معاملة الأقارب، العمات والخالات والأعمام والأخوال والجدات والأجداد، هذه المعاملات المهمة جدا والخطيرة جدا والكثيرة جدا اللي بيفتقدها الغرب. لو استطعنا إبرازها وإظهارها في صورة جيدة وبلورتها في بطريقة نافعة، لا شك انها تبقى فتح. الجانب الثاني ايضا اللي نستطيع ان احنا فعلا نغزو الغرب به وبيفتقد الغرب في هذه الايام، الجانب الروحي، الجانب العاطفي في الاسلام، الجانب الروحي الظمآنة في الغرب. خلاص زهقوا من الشهوات. يعني كانوا بيقولوا ان قبل طبعا احداث سبتمبر دي في امريكا، كان يقول من كتر الامان اللي عندهم عملوا افلام الرعب، عايزين يخافوا، فعملوا افلام عشان يرعبوا نفسهم، يخوفوا نفسهم. فهو ده الفراغ والخواء الروحي اللي عندنا منه. يعني في الاسلام جانب عظيم جدا جدا، معاني الطمأنينة القلب والإخبات والسكينة، معاني الأنس بالله والتوكل على الله، معاني الرضا بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، معاني معرفة الله، معرفة الله العظيم الجليل الكبير جل جلاله سبحانه وتعالى. المعاني ديك هم يفتقدوها، بس محتاجة زي ما قلت كده إعلام إسلامي مدني وغيره من المخرجين والمدير الإنتاج والمديرين الفنيين أنهم يفكروا ويبتكروا ويبدعوا إزاي نقدر نبلور المعاني دي ونعرضها على الغرب وغير الغرب، ممن يعني من غير المسلمين وممن لا يؤمنون بالإسلام وممن لا يحبون الشريعة، نعرض هذه الجوانب من جوانب الشريعة هتكون فيها فائدة عظيمة من جانب، ومن جانب آخر هتبقى إثراء للتاريخ، للتاريخ ينتفع بها الناس من بعدنا. لكن القضية ان احنا بس نظل ان يبقى انتقل المسجد الى الاستوديو يبقى كده الاعلام الاسلامي لسه ما عملش حاجة. اخوتي قضية الحوار مع الكبار لابد ان هو ياخد مجاله في نفع المسلمين، انك تنتفع فعلا بخبرة الحياة. لما نسأله عن المعاملة مع المخالف اللحوح اللجوج، علمتك الحياة انك تعمل ايه مع الانسان اللي زي كده. الانسان محتاج مننا احيانا ان حد يطلع اللي جواه، حد يطلع الفوائد اللي تخدم الدعوة وتخدم الواقع. كنت لسه بتكلم النهاردة في درس الليلة عن الثبات على الايمان، وقلت ان الثبات ده نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه ويكرمه يعطيه الثبات، بس الثبات ده بمقابل. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، قال سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. الثبات نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى امتن بها على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والثبات ثبات القلب على الدين، وأول ثبات القلب حسن الظن بالله، إن الإنسان فعلا يستطيع إن هو يحسن ظنه بربنا جل جلاله. قال سبحانه وتعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. نعم طيب وصل الدكتور عادل، فنستأذنكم في فاصل قصير ويتفضل الدكتور.
الله الحق وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي في الله باللقاء مع سماحة الدكتور عادل ابن عبد الله ابن عبد الله الفلاح. اهلا وسهلا بحضرتك.
يا اهلا وسهلا.
احنا قدمنا التعريف و
حياك الله.
الله يبارك فيك.
عذرت مشاوير طويله.
الله يسلمك.
في التزام
والله. الحمد لله على سلامتكم.
الله يسلمك.
اسال الله عز وجل ان ينفع بكم المسلمين.
امين.
وان يستعملنا واياكم لنصره الدين.
امين.
وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. مجهودات مشكوره و يعني بعد ان اطلعت على السيره الذاتيه لسماحتكم يعني ما شاء الله زاخره بزياره كل بلاد العالم تقريبا، وحضور مؤتمرات عشرات المؤتمرات يعني مش عايز اقول مئات بقى اللقاءات والمشاركات، فلا شك الخبره الحياتيه عامل مهم جدا الى جانب العلم الشرعي. يعني خبره الحياه، عشان كده لقائنا الليله بعنوان علمتني الحياه.
اهلا وسهلا. وعليكم السلام شيخ.
الله يسلمك ويبارك فيك. احنا عايزين نتعلم ونستفيد.
تعلمنا منكم كثير.
لا 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 انا مش انا مش كي. الله يسلمك. هذا من تواضعكم جزاكم الله خيرا.
الله يبارك
فيك. الله يسلمك. فيا ترى نخلي ناخذ في الاول مدخل عام عن ومضة كده في بارزة في حياتك، ماذا علمتك الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نشكر قناة الناس على إتاحة هذه الفرصة، ونشكر لكم تواضعكم.
الله يسلمك. لا لا هذا شرف لي ولقناتنا،
لأن أنا كنت مقدم برامج أيضا.
أيوة لا والله سبحان الله.
ولي برنامج بالمناسبة كنت أعددته قبل 20 عام.
ما شاء الله ما شاء الله.
الآن يعاد بثه مرة ثانية
في التلفزيون الكويتي.
التلفزيون الكويتي
ما شاء الله.
ومن يراه الآن يقول كأنه يتكلم عن الواقع المعاصر.
سبحان الله.
هو اسمه الإسلام والقضايا المعاصرة.
الإسلام والقضايا المعاصرة. ما شاء الله ما شاء الله.
فحقيقة يعني الحياة طبعا مدرسة.
مدرسة.
نعم.
يعني أنا كنت أقول قبل حضرتك ما تتفضل تصل إن هناك علوم لا تتعلم من الكتب.
صحيح. نعم. فالحياة مدرسة والعمر مدرسة والتجارب مدرسة.
التجارب نعم.
أي نعم. وأيضا قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني أيضا هي مدرسة.
سفر. نعم.
سفر والتجوال ورؤية حياة الناس.
ورؤية الناس والتعامل معه.
وأيضا قراءة التاريخ وأخذ العبر من قراءة التاريخ والأحداث على الأمم والشعوب وحتى على الأفراد. فالإنسان يستفيد ويتعب ويتذكر في هذه الأمور. والإسلام والقرآن والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دائما يعني يدعونا إلى التفكر وإلى التدبر وإلى التذكر.
نعم.
في كل شيء من شؤون يعني الحياة. إنما عيدكم الواحدة أن تقوموا مثنى،
تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكر.
ثم تتفكر. نعم. فحقيقة يعني إذا كان من ثم يعني علمتني الحياة.
أي نعم.
فأشياء كثيرة، ولكن على رأسها ألا ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل.
ما شاء الله.
أي نعم.
ألا كل شيء ما خلى الله باطل.
فهذه قضية يعني لا الحمد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها راسخة في قلبي وقلوب كل من يسمع ويشاهد إن شاء الله تعالى، لأن هذه حقيقة يعني مشعل عظيم يعني والنبراس في 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 حياتنا، أننا على يقين أن كل الأشياء الأخرى لا تساوي شيئا.
لا تساوي شيئا.
فإذا سعيت إلى
رضا
إلى
الله.
إلى رضا الله وركضت إلى الله ففروا إلى الله.
وركضت.
نعم. ففروا إلى الله.
نعم.
نعم. فيعني سبحان الله كل شيء يعني تخاف منه تهرب
منه إلا الله.
إلا الله تهرب إليه.
كلما
نعم. نعم. كلما زاد خوفك تهرب إليه.
نعم.
تقبل إليه.
نعم.
وكل خوف يورث قلقا واضطرابا.
نعم.
ويعني يظل الإنسان قلق
لا شك.
نعم.
إلا الخوف من الله.
إلا خوف من الله سكينة وطمأنينة وراحة بال، وهي لحظات حقيقة
لا شك. نعم.
يعني تأتي للإنسان يتمناها لو أن كل حياته في هذه اللحظات وبهذه الأشياء. فالقضية الأولى والأخيرة وهذه الحياة ومدرسة الحياة هو يعني حب الله سبحانه وتعالى.
حب الله.
حب الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، والتعلق بالله سبحانه وتعالى والتلذذ بهذا الحب.
سبحانه.
والاستمتاع بهذا الحب.
ما شاء الله ما شاء الله.
وانعكاس هذا الحب على حياة الإنسان وعلى أخلاقه وعلى طبعه وعلى يعني استقرار حياته. ربما تمر عليه أشياء وأشياء، ولكن مع هذا الحب يعني تفول الأشياء كلها.
خرجنا من الحياة اليوم بحب الله.
حب الله. وحتى الأشياء التي أحيانا تراها يعني سلبية فتذكر أن فيها أجر من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأن الله يختبرك ليرفع درجتك ليزيد من حسناتك ليعلي مكانتك فتفرح يعني.
نعم لا شك
تفرح بها. هذه طبعا مقامات يعني أهل العلم
أنتم أهلها هنا
والعلماء الربانيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في طريقهم.
آمين يا رب.
فعلمتني الحياة أن ما خلى الله باطل، فكل شيء يهون كل شيء يهون
إلا الله.
فأنت إذا تألفت بالله فما بعد الله سبحانه وتعالى يأتي تباعا إن كان بأمر الدنيا والآخرة إن شاء الله.
طيب يعني إذا كنا نأخذ تحديد في جهة من ناحية علمتني الحياة، علمتك الحياة بعد يعني نقول سمح الدكتور عادل صلى على مدار 60 سنة أقل من 60 من سن 4 سنوات وخمس سنوات طبعا الشيخ بيصلي. فمسألة السرحان في الصلاة اللي الناس كلها بتعاني منها، نعم. علمتك الحياة كيفية التخلص من هذه الآفة كيف؟
نعم، هاي لا شك يعني آفة من الآفات المعاصرة صحتها قديمة طبعا لا شك، ولكنها يعني ايضا يعني بطبيعة الانشغالات وضغوط الحياة والى اخره
الهموم
الى اخره، فشوف يعني تزاحم الانسان في صلاته.
نعم.
والشيطان والعياذ بالله خنز ما يترك الانسان
نعم
يعني. فالصلاة حينما يعني تعيش مع قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال. وشتان بين ارحنا بها وارحنا منها. فالواحد يعني يؤدي الواجبات ومنها الصلاة لمجرد انه واجب، مجرد انه يعني
يلقيها عن كاهله
ما راح يستمتع بها الاستمتاع. ولكن لو جاء الى هذا المدخل ارحنا بها
انها تبقى راحته فيها
سكينته
فلا ينشغل عنها
طمأنينته فيها. وكان بعض الصالحين لما يتوضأ صلاة يصفر وجهه ويحمر. فلما يسأل يقول اني سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاستشعار هذا المعنى انك انت بين يدي الله سبحانه وتعالى وتخاطب الله وتكلم الله سبحانه وتعالى والملائكة من كل جانب، فحينما تتصور هذا المعنى هو اقرب للخشوع.
نعم.
والتركيز الخشوع حينما يعني مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة.
الله أكبر،
يعني
ما شاء الله
قمة السعادة. قمة
قرة العين،
قرة عين يعني واحد ايش قرة لما يرى شيء يفرحه ويسعده تقر به العين تغر به النفس. فقرة عيني في الصلاة يعني في هذه المتعة العظيمة لا تتحمل معها أنها واجب وأنها فرض فقط وأنها كذا، بل تدخل إلى الصلاة أو تقبل على الصلاة وأنت بهذه النية واستحضار القلب أنك تدخل لي ما نقدر نشبه صراحة بس نقولها مجازا يعني إلى حديقة غناء وإلى يعني جو صافي وإلى
شيء يبهج القلب
يعني كذا وهدوء وطيور وإلى آخره ولله المثل الأعلى. فتدخل في هذه النية لهذه العبادة العظيمة باستحضار هذه المعاني المتعة.
نعم.
والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنك تتلو يعني كلام الله سبحانه وتعالى فتستشعر هذه الآيات العظيمة كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني إذا مر على آية جنة سأل الجنة وإذا مر على آية نار السعادة من النار وإذا في عظمة الله سبحانه أو في عظمة خلقه. فاستشعار هذه الآيات الكريمة واستشعار قربك من الله فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإنه أحرى قمنا أن يستجاب لكم. فتشعر بهذه المشاعر يعني كلها مشاعر الوقوف بين يدي الله القرب من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأنها يعني مع هذه المتعة أنها كنز عظيم.
كنز عظيم جدا.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي تطهر النفس وتزكي النفس الصلاة طمأنينة وسكينة، الصلاة يعني آثارها على 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 النفس وعلى العقل وحتى على الصحة وعلى الجسم.
ما شاء الله.
في في الحركة يعني هذه طبعا لازم وقتها بحوث كثيرة عصرية.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن قيام الليل منهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد.
نعم نعم.
في الصلاة فيها مصلحة. سيدنا الإنسان في الحياة يعيش ما بين نعم وبلاءات، هذه الحياة.
صحيح.
فعلمتك الحياة في استقبال النعم وكثرتها وقلتها وكيف تواجهها وكيف تستقبلها النفس.
النعم أم النقم؟
النعم.
النعم.
النعم الأول.
أول شيء.
أسأل الله أن يزيدك من نعمه.
آمين يا رب العالمين. يعني كلها نعم طبعا في مراتب قد نقولها بلساننا ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها.
آمين.
فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا أبالي حين أصبح على ما أحب أو ما أكره.
أيها.
فما يقضي الله لي إلا خيرا.
الله أكبر ما شاء
الله. ثقة بالله سبحانه وتعالى
العظيم.
الرضا. الرضا نعم. بل يمكن أعلى من الرضا الفرح في فيه. فالنعم الواحد يستقبلها ليست أنها يعني حاجة وشيء كان يتمناه وحصل عليه
ووجد هنا.
ووجده هذه لها مشاعرها ونحن واقعيين
لسنا
مثاليين ولسنا لها طعمها ولها لذتها ولها فنها ولكن حينما تستشعر هذه النعمة أنها من الله عز وجل لك أنت كنت تريدها وربما يعني طال بك بعض الزمن في الحصول
في انتظارها
في انتظارها
نعم.
فجاءت لك الآن حصلت عليها الآن
نعم.
فتستشعر أن الله معك.
الله أكبر.
يعني في هذه النعمة النعمة الأكبر
أيوة
أن تستشعر أن الله عز وجل معك أن الله عز وجل أهداها لك.
أيوة.
أعطاك إياها.
كونها من الله.
من الله.
فقيمتها كونها من الله.
كونها
مش
من
في
الله.
ذاتها.
ليس في ذاتها فقط.
إيه.
في ذاتها لها ثمنها لها قيمتها ولها في واقعياتنا البشرية ولكن الأعظم منها هي
أن تشعر أنها منحة من الله.
منحة من الله.
إكرام من الله.
يعني أنا كنت محتاج هذا الشيء وأريده فسبحان الله تفاجأت ولا شيء جاي. أنا ما كنت أتوقع مثلا جاءت هذه النعمة فأشعر أنها عناية ربانية
الله أكبر
رعاية إلهية فهذه أنا العبد الصغير البسيط في ذاكرة الله
نال عناية الله به
في عناية الله
هذا
شيء عظيم يعني
الله أكبر ننتقل الجهة الثانية بقى يعني
نعم.
والدنيا لا تخلو من بلاءات
صحيح.
واختبارات ففي مواجهة البلاء علمتك الحياة كيف تتفاعل مع البلاء
البلاء سنة الحياة
سنة الحياة نعم
يعني ما لا
مصطفى لا يخلو منه أحد
نعم. لا مؤمن ولا كافر
أكيد
ولا صالح ولا طالح
نعم نعم
فالكل مبتلى بطريقة أو بأخرى أو بشكل أو بآخر وهي منوعة وموزعة على كل شيء
لا شك
فأول ما كان يعني أول ما يتبادر لذهن الإنسان الفقير المسكين البسيط في تفكيره ليس يعني في حاجاته أنا لماذا يعني هذا الشيء وفلان لم يكن لي هذا الشيء أو علاه فيتحسر العياذ بالله فالقاعدة هنا أن هذه الأمور الكل يساوي واحد
الكل يساوي واحد
الكل يساوي واحد يعني
فلان
أعطي مال زي خلينا نقسمها إلى عشرة مثلا أعطيه مال خمسة من عشرة
نعم
ولكن أعطيه الصحة واحد من عشرة والثاني أعطيه خمسة من عشرة صحة واثنين من عشرة مال وواحد من عشرة نجاح وواحد من عشرة توافق اجتماعي فهي في النهاية الكل
سيتساوي هيا تبع عشرة من عشرة بس موزعة
الكل موزعة حتى عندنا من الأشياء اللي نذكرها إحنا في تاريخنا أن أحد التجار الكبار
نعم.
كان جالس في مجلسه على البحر فمر عامل بسيط وفي يده خبزة، قال كل أموالي هذه خذوها وأعطوني، هو كان مشلول، وأعطوني صحة هذا الرجل. فأولا يجب أن الإنسان لا ينظر بالحسبة هذه، يعني حسبة أنه والله حرمت وأعطي الآخر. النقطة الثانية أن الله عز وجل ما يقضي لك أيها المؤمن إلا خير.
الله،
ومهما بدا لك ظاهر الأمر من الشر أو السلبيات أو البلاء وكذا، ولكنه هو لك خير وتتراه بعد حين، وعلمت الحياة هذا الشيء. يعني أنا مؤمن فيه عقيدة وإيمانا إن شاء الله تعالى، والله يثبتنا على ذلك وإياكم
آمين،
والسامعين والشاهدين والشاهدة
آمين.
وأيضا علمتني الحياة هذا الشيء،
أن كل ما يبديه الله لك هو خير.
في شيء يعني فاتني، كنت أتمنى أو أريده وحاولت ولكن فاتني، فأقول سبحان الله يعني راح علي، يعني يتحسر الواحد يقول الحمد لله على كل حال. فتتفاجأ بعد يوم بعد شهر بعد سنة بعد سنتين أن الشيء الذي فاتك كان هو خير لك،
الخير أن
أكرمت به ما هو أفضل منه عشرات المرات.
أنت أكرمت بفواته.
أكرمت بفواته نعم. فلذلك يعني حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يعني هذه معاني حقيقة عظيمة، وهي التي تميزنا كمسلمين ونفتخر بها.
نعم.
وهي لها انعكاساتها الكبيرة على الاستقرار النفسي وعلى السعادة وعلى كل هذه المعاني، وما دردشنا فيه في الليلة الماضية. فالحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، عبدي أنا أريد وأنت تريد، فإذا رضيت بما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد عذبتك بما تريد، ولا يكون
إلا ما أريد.
يعني قاعدة ربانية إلهية جميلة،
تستريح.
يعني أنت حسباتك البشرية الله المستعان،
دعك من حساباتك وسلم لي تستريح،
سلمني. أنت تتخذ الأسباب العادية يعني المطلوبة منك شرعا وكونا، ولكن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. فعبدي أنا أريد وأنت تريد، أحد الأسباب البشرية، فإذا رضيت بما أريد بما قسم الله لك كفيتك ما تريد، حتى الذي تريده أعطيك إياه.
سبحان الله.
وأعطيك أفضل منه كمان.
نعم.
إذا أنت رضيت بما قسمت لك من الأمر.
نعم.
وإن لم ترضى بما أريد عذبتك
بما تريد،
ولا يكون إلا ما أريد. كيف عذبتك بما تريد؟
نعم.
يعني بعض شراح الحديث يقولون أن يعني يكون الشيء الذي يريده قاب قوسين أو أدنى،
نعم،
قريب منه، يريد أن يمسك يفلت منه، فيظل طول حياته
يجري خلفه،
يجري خلفه
وهو معذب به لا يناله،
لا يناله.
نعم.
وبعض الشراح يقول لا، قد يأتي إليه أو
يعطيه إياه ويعذبه به،
ولكن يكون هو
سبب تعذيبه،
أداة وعذاب.
قال الله عز وجل: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا.
الله أكبر. والآية تكررت في الصورة مرتين.
نعم.
واستخدمت فيها أدوات التأكيد، لا للتوكيد ولا للتوكيد. يعني قضية يعني زينة الحياة.
نعم.
يعني للأولاد
المال والبنون ويعذبون بهم. نعم.
فتكون هذه زينة الحياة الدنيا، تكون أداة وعذاب
سبحان
يعني
الملك.
فطبعا كواقع موجود وعلمتنا الحياة وشاهدنا في حياة.
نعم.
كيف أن يعني
أن بعض النعم يعذب بها أهلها،
الأولاد كيف يعذبون يعني أبائهم وأمهاتهم، ويجرونهم إلى مشاكل وإلى مخاطر وإلى الشرطة وإلى 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 إلى آخره. وقصة يعني
كثير،
لا قصة كثير في سورة الكهف.
نعم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. نسأل الله العافية.
أيضا المال نفس الشيء، وابن القيم له كلام جميل في هذا، فعدد عشرات الأشياء في ميزة العلم على
على المال.
لكن جزئية واحدة فقط، أن العلم يحرسك
وأن تحرسه. جزاك الله حضرتك يعني في جولاتك الكثيرة وفي المنصب في وزارة الأوقاف وغيره أعطاك منحكم فرصة في التعامل مع بشر كثيرين في على مختلف الأجناس والمذاهب، فماذا علمتك الحياة في التعامل مع الناس؟
علمت الحياة في التعامل مع الناس أن ما كان الرفق في شيء
ما كان الرفق
في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة.
كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم عليه. فتعاملك مع الآخرين بالرفق وبالسماحة وبالحب أنك يعني تصل إلى قلوبهم وإلى عقولهم أيضا،
عدم التعالي عليهم ولا
عدم التعالي عليهم. وهذه القاعدة الثانية، من تواضع لله
رفعه.
فعلمت الحياة مع هؤلاء الناس أن فيهم خير، مهما كان فيهم الشر الظاهر أو سمعة، إلا أن تجد هناك جزئية ربما 1% أو 10% أو 20% من جانب الخير. فإذا لمسته بالحب والرفق
ظهر هذا الخير الذي فيه،
ظهر هذا الخير ونمى وزاد وغطى
على سيئاته
أو قضى عليها. ولكن حينما يكون التعامل مع الناس فيه خشونة وفيه تجهم، فيه كراهية وفيه بغض أو فيه تعالي أو فيه تكبر أو فيه، فما هو ليس دور يعني المسلم الحقيقي حقيقة، ولا دور الداعية حقيقة. فالداعية فياض بمعاني الرحمة.
طب حتى لو كان بعض هؤلاء الذين نتعامل معهم من الناس مخالف؟
نعم مخالف، يعني أنا
مخالف في الفكر، مخالف في المنهج، مخالف.
نعم يكون مخالف بالفكر، مخالف بالمنهج.
علمتك الحياة أن تحسن إليه أيضا،
تحسن عليه
وأن ترفق به.
أي نعم، وأنا أكره معصيته وأكره فكره المنحرف، أكره الفكر.
أي نعم،
ولا أضفي له شرعية في هذا الفكر المنحرف، ولا أطبطب عليه، وقد أكون معه صريحا في بعض الوقت.
أي نعم،
أو في مرحلة ما، ولكن لإنسانيته ولشخصه ولواجبي الإسلامي والدعوي أن أرفق به،
أن ترفق به
وأن أحسن إليه.
نعم،
حتى يعني يفتح قلبه وعقله لما نريد أن نوصله له من خير إن شاء الله ودعوة دين الإسلام.
فضيلة الدكتور، الوقت حضرتك في 20 سنة في وكالة الوزارة، التعامل مع المشاكل المفاجئة الطارئة التي تحتاج حلا حاسما فوريا، علمتك الحياة كيف تتعامل مع هذه المشاكل؟
طبعا هذه القضايا الإدارية.
الإدارية،
الأمور الإدارية
لا تخلو من مشاكل مفاجئة.
ما طبعا
لا تخلو
من مشاكل مفاجئة وغير مفاجئة وكثيرة ومتنوعة
وكبيرة.
نعم، طبعا في قضيتين بالنسبة للمشاكل المفاجئة. أولا، أنت كمسؤول أو قيادي في وزارة أو إدارة أو مؤسسة، يجب عليك أن تتوقع مثل هذه المشاكل.
هذه مهمة جدا. يعني الإنسان ما يفكرش أن الدنيا تمشي سليمة
100% وكل شيء، ولكن
يتوقع أنه
يكون عندك الاستعداد، صح التعبير النفسي، لهذه المشكلات،
لمواجهة هذه المشاكل،
مواجهة هذه المشكلات. القضية الثانية، أن هذه المشكلة لا تجعلها تربكك في حياتك. أولا الصمود أمامها، أن تصمد أمامها،
أمام لا تجعلها تربكك، هذه مهمة.
وأمورك الأخرى ما تتعطل، أنا هذه فلسفتي.
يعني المشكلة مش هي دي
أحيانا
الحياة كلها
مشكلة، وقد تكون مشكلة كبيرة، ولكن أعطيها أعطيها حجمها الحقيقي، والعمل اليومي والقضايا الثانية
يمشي في مجرى،
ماشي في مجرى، وكأن لا توجد مشكلة. فالمشكلة تعامل معها على قاعدة افعل ولا تنفعل،
ولا تنفعل،
افعل ولا تنفعل. ما هي الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذه المشكلة؟ أما الانفعال
والانزعاج،
انزعاج أو غضب أو يعني تردد أو لا، ما ينفع هذا الشيء، ما ينفع في حل هذه المشكلة.
مواجهة هذه المشاكل بهدوء،
مواجهة هذه المشاكل بهدوء وبإجراءات حل المشكلة وليس الانفعال في المشكلة وحسمها.
أيوة أنا كنت أسأل حضرتك، هل علمتكم الحياة أن ممكن يحلها حلول مؤقتة ولا حلول جذرية حاسمة؟
تختلف من مشكلة إلى مشكلة، من قضية إلى قضية. في مشاكل ما في مجال لها، يعني زمنا وقتا، الشخصية الأخرى المقابلة، الجمهور العام أيضا، لأن لو تركت هذه المشكلة تتفاقم تكبر، ما تؤثر فقط في الجزئية التي نشأت فيها، تتأثر الأجزاء الأخرى في المؤسسة. فهنا يجب يعني الحسم في هذه الأمور بهذه الطريقة، أنك أنت لا تنفعل وتفعل الإجراء المطلوب لحل هذه المشكلة. طبعا في مشاكل أخرى مثل ما يقال الزمن جزء من العلاج.
أيه.
هنا قد تكون مشاكل يعني عويصة شوي،
تحتاج وقت،
تحتاج وقت، الأدوات ليست بيدك، الأدوات هي بيد جهات أخرى. يعني عندنا جهة اسمها وزارة مالية، عندنا جهة اسمها خدمة مدنية، عندنا جهة اسمها فتوى تشريع، عندنا جهة ديوان محاكم، يعني حلولها مع جهات أخرى
لابد.
نعم، فهذه تحتاج جزء يعني من الزمن، ولكن في القضية الإدارية يجب أن تكون يعني أقرب للحسم، وبنفس الوقت تفعل ولا تنفعل.
نعم، أفعل ولا تنفعل جديد. حضرتك يعني الناس الذين تتعامل معهم بصفة مستمرة، ما بين محب طيب خلوق وفي نفس الوقت مبالغ في حبك ومدحك، وفي نفس الوقت هو بيطلب مقابل هذا الحب وهذا في المجاملة والإكرام، كيفية مواجهة هذه النوعية؟ وهقول النوعية الثانية بس بعد دي، اللي هي الحاقد والحاسد وصاحب المشاكل. فالمحب اللي هو اللي بيمدح ويبالغ ويغلو، وفي نفس الوقت بينتظر مقابل هذا في الإكرام والمجاملة، علمتك الحياة تتعامل مع مثل هذا كيف؟
هذا مثلا في أنواع،
هذا في أنواع نفسه
هم أنواع وأشكال وراتب. أولا قضية، أنا بالنسبة لي المحب خطر،
خطر
خطر، يعني المحب المغالي يعني.
أيوة المغالي
لأن القاعدة النبوية، قاعدة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أحبب حبيبك
هنما
هنما أو هونما
هونما
هونما،
لكن أبويا كان الله يرحمه كان يقول هنما، أحبب حبيبك هنما، فربما انقلب بغيضك يومما
يومما. نعم، فهونا الهون يعني في
الجزء.
وهذه يعني قضية الحب من الإشكاليات الكبيرة حقيقة في حياتنا، سواء في العلاقات الثنائية وفي الجماعات أو في الحياة الزوجية أو في غيرها. إلا
حتى في الزوجية؟
أي هذا عاد
هاجلها أسئلة،
هذه كبر الكبائر، هذه كبر الكبائر. إلا الحب مع الله سبحانه وتعالى.
لا حب إلا هذا،
هذا حب الله سبحانه وتعالى،
لا هو يفيض،
لا هو يفيض. وإن كان إحنا على عقيدة السنة والجماعة نطير بجناحي
الخوف والرجاء،
الخوف والرجاء، الحب يعني الخوف. فبالنسبة للمحب
للمحب
المغالي
المغالي،
هذا مشكلته الخوف منه أنه قد ينقلب في يوم ما، وخاصة إذا ما حققت له ما يريد.
أيوة، لم تحقق له ما يريد ينقلب.
ربما هو لا يريد يعني شيئا ماديا مثلا أو مكافأة أو غير ذلك، وفي ناس يريدون هذا الشيء، ولكن يريد منك مزيدا من
الحب أيضا،
الحب المزيد من الرعاية،
الرعاية نعم،
المزيد من العناية،
الاهتمام نعم،
من الاهتمام، أنت
الانشغال به،
أنت مو فاضي،
مش فضيل
وزع الأشياء هذه. هو صحيح أنت صادق في حبه زين، ولكن مزودها شوي، وأنت ما تملك يعني من الوقت أو من حتى المشاعر التي يعني ترد الشيء بمثله له.
نعم.
ففي هذه الحالة يشعر أنك أهنته، فربما ينقلب عليك وعلى قدر ما هو كان في حب مغالي يكون في
بغضي مغالي،
بغضي مغالي. وخاصة كان
بس هو اللي يحب يكره،
اللي حب يكره لا
يكره،
يكره في يوم ما. الحديث واضح،
الحديث
أحب حبيبك
صدق رسول الله
اللهم صل وسلم
صلى الله عليه وسلم،
عسى أن يكون بغيضك يوما
بغيضك
أنا وابقى أيضا بغيضك هونا ما، يعني حتى لو صار، وإن كان الأصل الواحد يتطهر عن الضغط، يتطهر
إذن
وهو قمة القوة وليس ضعف،
سبحان الله العظيم.
نعم، يعني ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك
نفسه
عند الغضب، هو الذي يملك نفسه. حينما أرى يعني الأمور الأخرى، أو نترك حق السؤال الآخر.
السؤال الآخر يعني لا شك أن الدنيا ليست كلها أسوياء، هناك أناس مرضى يعني مريض، وكما قال سيدنا معاوية بن أبي سفيان لم أجد علاجا للحاسد فإنه يحب زوال النعمة وليس ذلك في يدي.
نعم.
الحاسد والحاقد.
نعم.
الذي يحقد على النعمة التي أنت فيها، علمتك الحياة ماذا تصنع مع هذا النوع من الناس؟
هو الحاسد كما يقال ما رأيت يعني ظالما أشبه بالمظلوم
من الحاسد،
من الحاسد.
نعم.
فهو مسكين،
مسكين والله، ظلم نفسه
يعني. هو يأكل لحمه
يأكل
من داخل،
نعم.
يأكل دمه ولحمه من داخل، يعني هو يعني مش مستمتع بالحياة. الحسد يطرد الإيمان، أو الإيمان ما يسمع الحسد. ومن
يقولون أن الحسد إساءة أدب مع الله.
نعم، أحسنت هذه القضية. والحسد كما تعلم ويعلم الأخوة أنه كان أول معصية،
أول معصية إبليس،
إبليس حسدا، نعم حسدا عند أبوس يعني.
نعم.
فالحاسد بهذه الصورة فهو يعني تنظر له أحيانا بعين الإشفاق يعني. الحاسد يحسد وأنت تدرك على أي شيء يحسد، ربما يتكلم كلام معين، الحاقد يتكلم كلام معين إلى آخره، فأنت تعلم أن هذا الكلام هو نتيجة حسده.
نعم.
فأنت لا يضيرك هذا الشيء،
تشفق عليه،
تشفق عليه، أو يعني ما تهتم بهذا الشيء،
يعني لا تنشغل بحقده وحسده،
يعني بحقده، لأن دافع الكلام كان هذا الشيء، مو دافع الكلام النصيحة،
النصيحة،
ولا دافع الكلام حقيقة. يعني لما يقول في شيء في يمكن تكون حقيقة فيه، لا أخاف أراجع نفسي،
أصلحها،
لا أبتلك، ربما أبحث عن نفسي، أبحث. ولكن حين يأتي فلان، وخاصة كان مشهورا في من هم حاولوا يعرفونه بطبعه وحقده وحسده، فلا أبالي.
نعم.
فلا أبالي يعني ما. ولكن في المعاملة أحاول، وإن لم أستطع إلى الآن، ولكن أحاول.
نعم نعم.
فإذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ولي حميم. فضلت الدكتور، سمحتك، متزوج أكثر من زوجة،
نعم.
لا شك ان الحياة فيها يعني لا تخلو.
نعم.
فالحياة العائلية وخصوصا مع مهام حضرتك منصبك ومشاغلك الكثيرة الدعوية، كيف تستطيع فن إدارة الحياة الزوجية؟ كيف علمتك الحياة؟
والله يعني أول شيء أمانة للتاريخ يعني.
أيوة. للتاريخ.
يعني أن زوجاتي جزاهن الله خير.
نعم.
أو زوجتي يشاطرنني كل هالأجر.
ما شاء الله.
فأحيانا هم يأخذون النص أو أكثر.
يذهبون بالثلثين.
أو بالثلثين. فتضحياتهم، صبرهم، تشجيعهم لي.
ما شاء الله.
في يعني في هذه الأعمال واحتسابهم للأجر في هذا المعنى حقيقة.
كان أحد الناس كتب كتاب يعني نساء الدعاء.
نعم.
لستنك كل نساء.
نعم صحيح. لستنك نساء. فيعني جزاهم الله خير يعني في هذا المجال، ولكن ايضا التوفيق في الحياة الزوجية مهما كنت داعية ومهما كنت مسؤول ومهما فالحياة الزوجية لها ما اقول لها حقوقها يعني الكاملة، لا هناك حقوق اساسية يجب ان تحرص عليها.
يعني نتعلم من الحياة ان في حقوق اساسية للبيت ينبغي ألا تمس.
ألا تمس وأن تكون يعني قريب يعني منهن.
أي نعم.
حتى لو أنك مسافر أنت قريب منهم، تسأل عنهم، تفقده إلى آخره، حاجياتهم، الكلمات الطيبة.
شيخنا محمد إسماعيل، الشيخ محمد إسماعيل، فضل الشيخ محمد إسماعيل المقدم، كان قال لي زمان يعني احذر أن تنشغل عن بيتك فيحصل لك غزو من الداخل.
أحسنت. نعم صحيح. فالجبهة الداخلية يجب
التحصن. حضرتك قلت لنا حاجة دلوقتي في تحصين الجبهة الداخلية، وهي حتى ولو كنت مسافر تتفقدهم
وتشعرهم ب يعني حرصك عليهم وتفقدك لهم، وربما حتى تقضي بعض الحاجيات بالتليفون يحتاجونها أو شابه ذلك،
كأنك موجود.
نعم. فهذا الشيء يعطيهم طمأنينة.
طمأنينة.
والشعور بالرعاية، الشعور بالعناية، الشعور بالاهتمام، هذا ضروري. يعني الدعاة أحيانا يعني بحجة الدعوة والعمل الإسلامي
ينشغل وينسى،
مع أن ما في أحد كان مشغول أكثر من الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم. صلى الله.
ولا في أحد عنده زوجات كثر الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
شلون فمع هذا وذاك، فأنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا
خيركم
لأهلي
صلى الله عليه وسلم.
فهو أفضل الناس لأهله لزوجاته صلى الله عليه وسلم.
سمعت دكتور حضرتك عندك أولاد.
نعم
الحمد لله. أكبرهم أنس.
أكبرهم أنس.
أنس كم سنة؟
40 سنة.
أنس
40.
ما شاء الله. نعم. الله يبارك لك فيه ويحفظه يا رب العالمين ويقر عينك بيه وأولادك جميعا. التعامل مع الأولاد وإشكال تربية الأولاد وحين يكبر الأولاد وخصوصا السن الشباب، ماذا علمتك الحياة في التعامل مع أولادك؟
الحقيقة قضية الأولاد اليوم خاصة
اليوم في زماننا نعم.
يعني هي إشكالية كبيرة جدا
لا شك.
وأعيد الكلام شوي على قضية الدعاة أيضا.
أي نعم.
اللي ينشغلون عن الأمور العائلية، ينشغلون عن زوجاتهم وينشغلون عن أبنائهم. فقضية الأبناء حقيقة قضية مهمة وحساسة إلى أبعد الحدود. في السابق كان العم يربي معك.
أي نعم.
الخال يربي معك.
يعاونك ويساعدك.
نعم. الجار يربي معك.
المدرسة
كانت في مستوى وتربي معك. والأم جادة وقوية. والخالة والعمة والبيئة كلها. كلهم يتضافرون معك في تربية هذا. الآن تكاد يعني تنفرد بهذه الظروف العصرية بأبنائك، فهم بحاجة التعويضية عن جميع المصادر الأخرى.
نعم.
أو خلينا نسميها وايرات الكهرباء، الكيبلات الكهرباء التي توصل القيم، توصل التوجيهات، كانت مصادر متعددة. الآن انقطعت.
خلاص ما بقاش في غيرك.
ما في إلا كيبل واحد تقريبا يعني.
كيبل.
اي نعم. فالمدرسة ما يخفى الحال يعني اليوم هي تعليمية اكثر ما هي تربوية، وفيها ما فيها، والبعض يتخوف من بعض المدارس.
صحيح.
اليوم الحي ايضا ما هو غير مأمون.
صحيح.
انت في شقة او في بيت لوحدك، اخوانك كل واحد في بيت، كل واحد في منطقة، كل واحد في كذا. اليوم الجار ما هو مثل الامس.
صحيح.
نعم.
لا يوما ايضا.
لو كلم ابنك كلمة يمكن تذهب اليه تقول لماذا كلمت ابني، او انت لو كلمت ابنه باي كلمة لا تتدخل. فالامور حقيقة يعني انا لست متشائما ولا اقول ان الامور سوداوية، ما زالت في احياء وفي ناس وفي تواصل موجودة في بعض البيئات وبعض المجتمعات، والامور نسبية في كل بيئة، ولكن لا شك في تراجع. فالآن حقيقة نحتاج إلى آلية معينة. فعلمتني الحياة أن أكون صديقا لهم
للأولاد.
أما يعني اسمح لي
العنف
أو الأستاذية أيضا ها أو الإجبار القهري في بعض الأمور، أظنها لا تنفع كثيرا، وإن كنت لا أن فيها نهائيا إلا في جزئيات محدودة معدودة. فتحتاج إلى صداقة، والصداقة هي أقرب شيء لملامسة قلب الابن.
صداقة.
صداقة كأنك يعني صديق له.
سبحان الله. يعني أنا كنت محضر 20 سؤال، سألنا منهم 9.
ايه نكملهم.
المشكلة في الوقت ده همانة وداخل بوقت برنامج تاني، فهسأل السؤال الأخير، كان آخر سؤال في 20. سعادة الدكتور عادل فلاح، هل أنت سعيد في حياتك؟
والله الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
يعني
مفهوم السعادة علمتك الحياة إيه؟ في مفهوم السعادة في الحياة.
مفهوم السعادة الذي بدأنا فيه هو حسن صلتي بالله عز وجل.
هذه السعادة الحقيقية.
هي السعادة على ما قال الله.
حسن الصلة بالله جل جلاله.
حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. يعني حتى أحيانا تقابل مشكلة زي، والمشكلة يعني مزعجة.
نعم.
وتسبب قلق أو ارتباك إلى آخره، ولكن تنظر لها من زاوية فتفرح بها.
تفرح بها.
تفرح بها.
سبحان الله العظيم.
طبعا أهل التربية يقولون في الصبر وفي الرضا وفي الفرح.
الشكر أكبر أعلى حاجة.
الفرح. يعني الصبر تصبر وأنت فيه شيء من
المرارة.
المرارة.
نعم.
الرضا.
سواء الطرفين.
سواء الطرفين. راضي الحمد لله رب العالمين. أما الفرح. فتفرح هي مشكلة وأنت تفرح بها.
نعم.
وإني لأحمد الله في المشكلة من 4 وجوه، أنها تزيد حسناتي.
نعم.
وترفع درجاتي وتمحي سيئاتي، وأنها لم تكن مصيبة في ديني.
الله أكبر.
فالشاهد أحيانا ترى يا رب الحمد لله رب العالمين سليتني بهذه المشكلة، الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد، حسنات تجري سيئات تمحى، وهذه المشكلة ماذا أنظر إليها؟ أنظر إليها أن الحمد لله هذه المشكلة مش مشكلة فلان
بسيطة أنا فلان
ولا مشكلة فلان ولا مشكلة فلان.
الحمد لله.
الحمد لله هذه أنا في ستر، يا رب لك الحمد. يعني أنا في هذا العمر وفي هذا الستر، يا رب لك الحمد.
اللهم لك الحمد.
أنا في هذه الصحة والعافية ولك الحمد. فيعني النظر حينما تنظر إلى المشكلة يمكن تضخمها
أحيانا التهويل
تفقرها.
أي نعم.
فالذي عنده مهارة، حتى أحيانا بعض غير المسلمين يكون عنده بعض المهارات هذه، أن يعني يتعامل مع المشكلة بحجمها أو أقل من حجمها، فما تربك حياته.
أي نعم.
فأحيانا أعيش مشكلة أو أسمع خبر مزعج ولكن عندي مناسبة اجتماعية أعيشها طبيعية.
تعيشها طبيعية؟
أعيشها طبيعية.
سبحان الله.
وأعيش معي طبيعية.
يعني أنت ما
لأن أنا أحب البهجة وأريد يعني أبعث البهجة في الآخرين.
ما تحمل معك مشاكل المكتب إلى البيت؟
لا لا لا. ما أحمل مشاكل المكتب ولا مشاكل البيت إلى المكتب أو ولا مشاكل البيت أو المكتب مع إخواني وأحبابي في جلساتنا وتسامرنا أو
رشاق
ذلك. يعني لأن أنا مؤمن أن المسلم عليه يعني أفضل حسنات والدرجات إدخال السرور على بيت مسلم. على بيت المسلمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله قال إدخال السرور على مسلم. فإذا كانت كل السرور على مسلم على بيتك من أبواب أولى.
من باب أولى. فأتعبت على نفسك على الآخرين تدخل السرور والدنيا بسيطة. فأنت إذا ضخمتها لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعلمك الحياة أن الدنيا بسيطة.
بسيطة.
وأن السعادة بالله.
نعم وإذا جريت راحة هربت منك. وإذا تركتها أتتك وهي راغبة.
الله أكبر.
من أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر
بين عينيه
ولم يأته منها
إلا ما كتب له.
إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شبله وأتته الدنيا
وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة.
وهي راغبة.
نعم. نعم. جزاك الله خيرا. احنا سعدنا وكنا نتمنى والله ان يطول اللقاء ولكن يبدو ان التاخير في البدايه هو اللي حرمنا من الاسئله.
حلقه ثانيه ان شاء الله. في زياره ثانيه
ان شاء الله باذن الله. زياره قادمه لابد لنا لقاء في قناه الناس ان شاء الله باذن الله تعالى.
هذا اذا كان يعني بضاعتنا يعني.
جزاك الله خيرا. لا ما شاء الله احنا استفدنا وتعلمنا الليله. جزاك الله خيرا. اخوتي في الله انا احبكم في الله. استفدنا وخصوصا النقطه الاخيره وهي الفرح أو السعادة هي الفرح بالله والرضا بالله سبحانه وتعالى وألا نعطي أي مشكلة تعكر صفونا أكبر من حجمها. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعه.